بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير: مسألة التعب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرف، فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. وهذه المسألة مسألة من كذب في الحديث ثم رجع، هل يقبل حديثه أو لا؟ فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي صاحب المسند شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته، وأيد ذلك أيضا أبو المظفر السمعاني، وأيد أيضا هذا جماعات من أهل العلم، أبو بكر الصيرفي. لكن الإمام النووي رحمه الله في التقريب والإرشاد رد هذا، وكذلك شرح صحيح مسلم، وقال: المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. والأصل أن من كذب مرة لا يؤمن عليه الكذب حتى لو رجع، فلا يؤمن عليه أن يكذب ما دام أنه قد كذب وهو في شباب، وهو في شيخ معناه في علمه وقد عرف بالعلم. أما إن كان في وقت شبابه وطيشه كذب مرة أو كذا، مثل ما حصل لبعض محدثي بغداد، حصل منه أنه كذب لكن لم يكذب في الحديث، وإنما كذب على رجل وكذا ثم تاب وشاخ وصار من علماء الحديث. وأيضا كذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله في عبد الله بن أبي داود، لأن بعضهم كان يتهمه بالكذب، وقال أبوه أبو داود قال: لا تروى عن ابني عبد الله فإنه يكذب. فأخذ كثير من هؤلاء هذه الكلمة وقال: كفانا أمره أباه، أو كفانا أمره أبوه، على أنه قال له قال فيه يكذب. لكن العلماء لم يقبلوا هذا. لماذا لم يقبلوا؟ لأن ابن أبي داود إمام وحافظ كبير، وأيضا عرف عنه الصدق، وسرت بحديثه الركاب كما يقولون، وهو إمام ابن إمام. وهذه الكلمة من أبيه إنما قالها في شبابه، لما كان في شبابه فأراد أن خاف عليه هذه الحدة، حدة الشباب، تجده بعض الشباب لما يكون عنده علم وهو عاد صغير فتكون عنده حدة قليل وطيش، ولهذا كان من شدة حفظه حتى أنه يغضب بعض الأئمة. كان أبو زرعة كان يسأل أبا زرعة عن أحاديث، فأحيانا يغرب على أبي زرعة وكذا، يأتي له معنا بشيء من المزاح فيغضب أبو زرعة ويقول: والله سأكلم أباك معنا على هذا. فرأى أبو داود كأنه طيش في ابنه وحدة في حدة الشباب، فلهذا أراد أن يمنع الناس عن حديثه، فقال: لا تروى عن ابني فإنه يكذب. والمراد يكذب أن يخطئ، معنى لأن الكذب عند أهل الحجاز يعبرون به على الخطأ، ف فقال يكذب معناه أنه يخطئ، هكذا ينبغي أن تحمل، ليس أنه الكذب المتعمد. فقال الإمام الذهبي ولعل ذلك كان في شبابه، إن كان حصل منه كذب، معنى حتى لو حملنا هذا على الظاهر أنه كذب، قال لعل ذلك كان في شبابه، لكن لما شاخ فصار إماما لم يعرف شيء عنه من ذلك. طيب، فخلاصة هذه المسألة أنه متى ما كان من أهل الحديث وممن عرف بالحديث ثم كذب، فلا شك أن كلام أحمد وغيره هو الصحيح، أنه لا يقبل منه حديثه ما دام أنه قد كذب في الحديث ولو تاب. قال قلتهم العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، قد حررت ذلك في المقدمات، على من لأن هذا زندقة، تعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن تأويلا مثل بعض الكرامية وكذا. أما من يتعمد الكذب فهذا زندقة، وكفره كثير من أهل العلم، وأيضا أقام الحد جماعة من أهل العلم كهارون الرشيد والملوك، أيضا كهارون الرشيد وغيره أقاموا الحد على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل الحميدي لا تقبل روايته أيضا، وتوسط بعض فقال إن كان عدم رجوع إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا، والله أعلم. أنا إذا كان عرف أنه خطأ ثم أصر فهذا معاند، وإن كان لم يقتنع بكلام من يكلمه لأجل مثلا أنه رأى أنه على الصواب فهذا لا يقال فيه مثل هذا الكلام، بل كان بعض الأئمة يرى أن من أخطأ وعاند في الخطأ أو أخطأ خطأ كبيرا يخالف الناس وعاند في على هذا الخطأ، أنا بقى على هذا الخطأ، فإنه لا يقبل حديثه. لهذا كان شعبة يقول لو روى ابن أبي سليمان العرزم حديثا مثل حديث الشفاعة قال لرددت حديثه، عبد الملك بن أبي سليمان قالوا لرددت حديثه، وكان يتكلم فيه وهو حافظ، كان معنا عبد الملك بن أبي سليمان حافظ، حتى كان الثوري يسميه الميزان من شدة حفظه، لكنه أتى بحديث في المسح على الخفين نسبه إلى أنس، وإنما هو حديث الحسن عن سمرة، أقصد في الشفاعة ليس في المسح الخفين، في الشفاعة أو في الشفعة، في الشفعة. فقال الإمام شعبة رحمه الله لو أتى عبد الملك بن أبي سليمان بحديث آخر غير هذا معنى منكر مثله لرددت حديثه. والمهم أيضا قيل لشعبة من الذي يترك حديثه، فقال الذي يروي الحديث فيبين له أنه خطأ فيصر عليه. ومن التطبيق العملي في هذا علي بن عاصم الواسطي هذا كان يخطئ ويصر على الخطأ ولا يرجع، حتى كان ذكر عفان وذكر علي بن مدين وغيرهم أنه كان يصر على الخطأ. قال حتى قلت له، أي عفان يقول قلت لعلي بن عاصم يخالفونك في هذا، قال من يخالفني؟ فقلت أبو عوانة، قال ذاك الوضاح والعبد. وجاء في رواية أنه قال الوضاع، لكن الظاهر أنه قال الوضاح لأنه اسمه وضاح بن عبد الله ليشكر. فقال ذاك الوضاح العبد. فثم قال ذكر حديثا، فقلت يخالفونك، فقال من؟ فقلت شعبة بن الحجاج. قال ذاك المسكين أنا الذي أدخلته على خالد ابن الحذاء. وكلما ذكروا له أحدا تنقصه، وهذا كبر وتيه، ولهذا لم يقبل العلماء حديثه مع أنه حافظ كبير. أنا من الحفاظ، حتى قال حتى قيل ذكروا في ترجمته أنه لما جاء البصرة وحدث لم يستطع أن يحدث في المسجد لكثرة من حضر له، حتى قال عدوا من حضر له أكثر من 100,000. والمسمعون الذين يسمعون الحديث لا يحصون من كثرته، حتى طلع الناس على الدكك على الأماكن المرتفعة. وهذا لشهرة حديثه، لكن العلماء ردوا حديثه. لماذا؟ لعناد هذا، ليس لأجل أن حديثه غير صحيح، لا، إنما لأجل العناد هذا الذي فيه. تجده يخطئ ويصر، بل يتكبر ويرد على هؤلاء ويذكر عيبهم وكذا. هذا ليس من شيمة أهل العلم، ليس من شيمة أهل العلم. وهذا لعله أيضا مثال ممن رد بخارم المروءة، هذا يعتبر التكبر والتيه ولمز الناس، هذا ليس من الشيم، فهو خارم من خوارم المروءة. فلا ينبغي أن يكون رجل من أهل الحديث فيه مثل هذه الأمور، فلهذا ترك حديثه. الإمام أحمد أحسن الظن به، أنا كان من الأئمة في ذلك الوقت، ما في إلا الإمام أحمد الذي أحسن الظن به كان يروي عنه، وإلا علي بن مديني ويحيى بن معين وأيضا غيرهم من أئمة الإسلام، أبو خيثم النسائي وغيرهم، ردوا حديثه ولم يقبلوا حديثه. قال وأما من غلط في حديث، طيب، قال ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات، لأن هذا هو الذي يصل المحدث إلى الكذب، وهو أخذ الشواذ والمنكرات. قال فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. القاضي أبو يوسف هو صاحب أبي حنيفة. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وهذا في صحيح مسلم، أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة. قال مثلا إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فأنا حدث بحديث فالشيخ أنكر سماعه، فاختار ابن صلاح أنه لا تقبل روايته عنه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية. الآن المسألة هي أن من روى عن شيخ حديثا فقال الشيخ هذا الحديث لم أحدث به أبدا، أو هذا الحديث ليس من سماعي، فهنا لا يقبل هذا الحديث عن هذا الشيخ، لكن لا يؤثر في رواية هذا التلميذ عنه، معنى لا يقال أن هذا يكذب، لا، وإنما قد يكون وهم، قد يكون وهم، وقد يكون الوهم أيضا عند الشيخ، لكن لجزمه أنه ليس من سماعه فلهذا لم يأخذه. وبعض أهل العلم تجد أنه روى بعض الأحاديث التي يجزم الشيخ أنه لم يسمعه، مثل مثلا حديث رواه الإمام مسلم من حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس، حديث صفية إن الماء لا يجنب، فهذا قال أبو معبد ما حدثتك بهذا الحديث؟ فقال عمر بلى إنه قد حدثني. أنا أبو معبد يقول ما حدثتك هذا الحديث، يقول لعمر بن دينار. وقال عمر بلى قد حدثني هذا الحديث، ما فمسلم ذكره في صحيحه، وهذا يدل على أنه رآه صحيحا ورأى أن عمر بن دينار متثبت في هذا. فالظاهر أن بعض أهل العلم معناه كأنه يمشي مثل هذا إذا كان الراوي حافظ كبير ومتثبت، وإلا الأصل أنه إذا جزم الشخص بأنه لم يسمع هذا الحديث فإنه يؤخذ كلامه، يؤخذ كلامه، لكن لا يؤثر ذلك على الراوي. أما إذا قال نسيت أو قال ممكن أنا جاء بصيغة محتملة فهذا يقبل عند جميع العلماء إلا عند الحنفية. أنا إذا قال نسيته أو قال ما أذكر أني حدثت بهذا الحديث. قال كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. قال كحديث ربيعة عن سهيل عن ابن أبي صالح أنا سأل جو ابن جريج الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه، أي أنه ما حدث به، لكن الحديث جاء من طرق أخرى يدل على صحته. وأيضا حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني. فهذا الحديث رواه عبد العزيز الدراوردي، فقال لسهيل هل حدثك أباك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين؟ فقال من حدثك بهذا الحديث؟ فقال ربيعة حدثني عنك. قال فما دام أن ربيع حدثك عني فهو صحيح، أنا جزم لأن ربيع ثقة. وسهيل قد أصابه معنى ضرب في رأسه أو أصابه شيء في رأسه فجلس فترة لا يعي شيئا، أنا نسي أشياء كثيرة ثم ردت له ذاكرته، فلهذا الذي ترد له ذاكرته غالبا لا يذكر كل شيء، يذكر أشياء كثيرة لكن ليس كل شيء، وخاصة هذا حديث حفظ وكذا، فلهذا كان يغلط نفسه. قال قلت هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. طيب إن شاء الله نكتمل.